بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي أن المستثنى من قاعدة القياس نوعان، وهل يصح القياس عليه أو لا؟ ها؟ ما عقل معناه وما لم يعقل معناه. فالذي عقل معناه هل يصح القياس عليه؟ يصح القياس عليه. والذي لا يعقل معناه. ثم أخذنا مسألة تعليل الوجود بالعدم أو العكس، كم له حالات؟ ها؟ أربع. اثنتان متفق عليهما، ما هي؟ نعم. واثنتان مختلف فيهما وهما، وهل يصح ذلك؟ هل يصح التعليل الوجودي في العدم والعدم الوجودي؟ قلنا يصح ذلك فيها كلها، أن يجعل علة الوجودي شيئا عدميا. ثم أخذنا مسألة تعليل الحكم بعلتين، كم له صور؟ إذا كانت في أشخاص مختلفين فهذا جائز بلا خلاف والأمر فيه واضح، وإذا كانت في شخص واحد فهذا قلنا كم له صور؟ له صورتان. ما هما؟ كل علة يصح أن تنفرد بالتعليل، إذا كانت كل علة يصح أن تنفرد بالتعليل، والثاني ألا تنفرد كل علة بالتعليل، بل يكون التعليل بمجموع العلتين معا. هذا الذي ذكرناه وهو جائز كما سبق. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال قوم: يجوز إجراء القياس في الأسباب. معنى إجراء القياس في الأسباب أي إثبات الأسباب بالقياس، هل يجوز أن نثبت الأسباب بالقياس؟ هل يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سببا لحكم معين بالقياس؟ هذا معنى إثبات القياس وإجراء القياس في الأسباب. عرفه بعضهم قال معناه إثبات سببية وصف معين، إثبات سببية وصف معين لحكم من الأحكام قياسا على وصف آخر ثبتت سببية لذلك الحكم، قياسا على وصف آخر ثبتت سببية لذلك الحكم. فمثلا السرقة ثبت أنها سبب لحكم وهو قطع اليد، فهذا سبب الآن السرقة، فهل يقاس عليه سبب آخر يثبت بذلك الحكم وهو النبش مثلا، نبش القبور وأخذ الكفن؟ الزنا مثلا ثبت به الحد وهو جلد المحصن ورجم جلد البكر ورجم المحصن، فهل يصح إثبات سبب آخر مثلا وهو فعل فاحشة اللواط على الزنا في إقامة هذا الحد؟ فهذا المراد بإجراء القياس في الأسباب، هل يصح أن نثبت الأسباب بالقياس، الأسباب التي هي أسباب لأحكام، هل يجوز أن نثبتها بالقياس؟ في الحقيقة السبب هو ماذا؟ هو العلة. سبق معنا أن السبب يطلق على عدة معاني، منها ما يقابل المباشرة، سبق معنا في أول الكتاب. ومن المعاني التي يطلق عليها السبب أنه يطلق السبب بمعنى العلة، والعلل تثبت بالقياس، فكذلك السبب يثبت بالقياس. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختيار المؤلف جواز ذلك. وحاصل كلامه فيه هذا معناه أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، شارع ينص على أن هذا الوصف سبب في حكم معين، فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، الحكم هو المنع من القضاء والسبب هو وجود الغضب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فإذا الحكم هو المنع من القضاء والسبب هو الغضب، فهل يجوز أن نلحق أسبابا أخرى بهذا السبب؟ قال فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا، فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا، هل يجوز إلحاقها؟ فنقول لا يقضي القاضي وهو جائع، لا يقضي القاضي وهو حزين، لأن هذا كله يسبب له قلنا تشويش الذهن وعدم تجميع الفكر، مع أن بعضهم يقول هذا ليس من القياس، هذا هو داخل في اللفظ كما سيأتي من كلام الشنقيطي. قال واعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، كذا عزاه الشنقيطي رحمه الله إلى أكثر العلماء، بينما عزا غير الشنقيطي القول بالجواز إلى الجمهور، وإنما جعلوا هذا الخلاف عن الحنفية. قال واعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط وهو مفهوم الموافقة، قالوا هذا داخل في اللفظ لأنه بمعناه أو أولى منه وليس من القياس، بل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، يدخل فيه نهي القاضي أن يقضي في حال تشويش الذهن. قال والأكثرون على أنه أي مفهوم الموافقة ليس قياسا كما تقدم خلافا للشافعي وطائفة، لأن هؤلاء الذين منعوا القياس في الأسباب سيأتي لما استدلوا. قال وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا، وعللوا منعه في الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا، أي القياس في الأسباب يخرجها عن أن تكون أسبابا. لماذا؟ قال لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، قال القياس في الأسباب يؤدي أن الأصل المقيس عليه وهو السبب الأصلي، القياس عليه يؤدي إلى نفي كونه سببا، فيكون السبب أحد الأمرين، لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا في المانع والشر. حاصل هذا الكلام الذي عللوا به في منع القياس في الأسباب، قالوا أن القياس في الأسباب يخرجها عن كونها أسبابا. كيف يخرجها عن كونها أسبابا؟ قالوا لأنه حين كان سببا منفردا كان يعلل به وهو السبب، فإذا أثبتنا غيره سببا هل صار هذا الأول منفردا في كونه سببا أو صار معه غيره؟ صار معه غيره. طيب ونقيس عليه سنثبت سببا ثالثا، إذن تكون مثلا ثلاثة أسباب فلا ينفرد الواحد منها بكونه سببا، فيقول القياس في الأسباب يخرجه عن كونه سببا، يجعله لا يكون سببا. نعيد هذا، قال وعللوا منعه في الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا. لماذا؟ لاستلزام القياس، أي لأن القياس يلزم منه نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، أي نفي السببية عن الأول الذي هو الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين، أي لا يصير الأول منفردا بكونه سبب، بل يكون السبب هو أو غيره أحد الأمرين، لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، يعني كل واحد منهما يحصل له ويصير سببا، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، أي بل صار سببا ومعه أسباب أخرى. قد يقول قال حتى ولو كان غير سبب مستقل هل يمنع أن يكون سببا؟ لا يمنع أن يكون هذا سبب ويكون هذا سبب، وهذا ستكون عشرة كلها أسباب لا مانع. فالقول بأنه يخرجه عن كونه سببا مطلقا هذا في نظر، لكن يقال يخرجه عن كونه سببا منفردا أو محصورا هذا ممكن، وأما القول بأنه يخرجها عن أن تكون أسبابا مطلقا فلا. فهو حتى لو كان معه غيره، لو وجد معه غيره لا يخرجه عن كونه سببا، بل يكون هو سببا وغيره يكون سببا. وعلى كل القياس في الأسباب جائز إذا شابهتها في أوصافها واتفقت معها في شروط القياس. فإذا ثبت الحكم لهذا السبب ووجد سبب مثله يثبت له ذلك الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجري القياس في الكفارات والحدود، وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه واختار هو جوازه، وجوازه هو قول جمهور الأصوليين، واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح كما تقدم في السبب، ولأن أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس. الحاصل في هذا في الكفارات والحدود يقال أصل إثبات الحد والكفارة، إثبات الكفارة والحد من أصله هذا يتوقف فيه على الشرع، فليس لنا أن نثبت كفارة أو حدا على فعل من الأفعال لم يرد الشرع به، لا هذا لا يكون لنا. مثلا يأتي إنسان يقول: من أفطر عمدا بالطعام في رمضان يجب عليه كفارة من أفطر بالجماع. لماذا؟ قال: لأن الكل انتهك حرمة رمضان، فهذا انتهكه بالأكل وهذا انتهكه بالوقع. هل يصح هذا القياس نثبت كفارة على الأكل؟ لا لا يصح، مع أن بعضهم أثبته، قال عليه كفارة من أفطر عمدا ككفارة المجامع. والصحيح أن هذا لا يثبت به كفارة من أصلها، نثبت كفارة من أصلها لهذا الفعل، لكن يقاس، يحصل قياس في باب الكفارات والحدود ببعض الأوصاف أو بعض المسائل المتعلقة بها، هذا وارد كما سيأتي إن شاء الله. مثلا في كفارة القتل قيد الرقبة بالمؤمنة، وفي كفارة الظهار أطلقها فتقيد بالمؤمنة قياسا على كفارة القتل، هذا قياس في بعض أوصاف الكفارة، في بعض ما يتعلق بالكفارة. أما إثبات الكفارات من أصلها نثبت كفارة من أصلها بالقياس فلا. مثلا القاتل خطأ يلزمه كفارة أو لا؟ يكفر إما بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين. طيب القاتل عمدا لو عفى عنه ولي القصاص، إنسان قتل إنسانا عمدا وولي القصاص عفى عنه لم يلزمه شيء، هل نقول يجب عليه الكفارة؟ لا يجب عليه كفارة. لا يقول قال يجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين قياسا على قتل الخطأ، لأن الكل فيه إزهاق نفس، هذا لا تثبت به الكفارات من أصلها. فهذا هو الظاهر في هذه المسألة، أن إثبات الكفارات وإثبات الحدود من أصلها هذا نتوقف فيه على ما جاء في الشرع، ليس لنا أن نثبت كفارة لفعل معين، الله سبحانه وتعالى يثبت كفارات لأفعال أو قل معينة لحكمة ولما يعلم أنها تكفر ذلك، وهكذا ليس لنا أن نثبت حدا معينا على فعل من الأفعال بالقياس، لكن يحصل منا القياس في بعض ما يتعلق بهذه الكفارة، في بعض أحكامها وأوصافها، هذا وارد. قال: تنبيه: اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع. هذه مسائل لخصها ابن قدامة، ذكرها مفصلة وذكر كلام العلماء وذكر لكل واحدة منها فصلا. الشنقيطي لخصها: هذه المسائل اختلف هل يدخل فيها القياس أو لا، وهي الحدود والكفارات والتقادير، أي تقدير العبادات بعدد معين، تقدير الأشياء الواجبة، تقدير أي شيء مقدر في الشريعة، حدود. قال: والرخص. والخامس الأسباب، والسادس الشروط، والسابع الموانع. يقول: هذه السبعة اختلف هل يجري فيها القياس أو لا. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرطب في بيع العرايا. يقول: يجوز يلحق به العنب للحاجة. قلنا: من اختار هذا القول؟ شيخ الإسلام رحمه الله. ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قوم ومنعه آخرون وهم الأكثر، ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص. قالوا: مثال القياس في الأسباب قد تقدم في الفصل الذي قبله، ومثال في الحدود قياس لا يطيع على الزاني في وجوب الحد بجامع إيلاج فرق في فرق مشتهى طبعا محرم شرعا. عندكم محرم أو محرما؟ محرم، محرما ظهر أنه محرم لأنه صفة لفرق، في فرق مشتهى طبعا محرم شرعا. نعم، هذا مثال لقياس في الحدود. والحقيقة أن هذا الذي هو اللائط قد جاءت به أدلة، والأدلة التي ورد فيه مختلف فيها، منهم من يضعفها كحديث اقتلوا الفاعل والمفعول، ولذا فكثير من العلماء يلحقه بالزنا. قال: وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله. ومنهم من يقول: بل النباش هو سارق لا يحتاج أن نثبته بالقياس، بل الأدلة التي فيها قطع يد السارق تشمل النباش، إنه سرق مالا من حرز معروف. قالوا: مثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة، وهذا كما سبق هو قياس في بعض أوصاف الكفارة، في بعض ما يتعلق بها لا في أصل إثبات الكفارة. ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما في استباحة عضو. قالوا: فكما أن اليد تقطع في ربع دينار، كذلك الصداق الذي يكون باستباحة الفرق في ربع دينار أقل شيء. قالوا: مثاله في الشروط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية. استقصاء الأوصاف يعني أن يصف له صفة المبيع وصفا يستقصي في جميع أوصافه كأنه يراه، فيقولون يجوز بيع الغائب الذي استقصي في وصفه وبيانه كما يجوز بيع المرئي الموجود. هذا معنى قياس استقصاء الأوصاف، أي الغائب الذي وصف بوصف استقصى الواصف فيه أوصافه، أي ذكر كل أوصافه على الرؤية عند من يقول بذلك. ومثاله في المانع قياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص، إذا حال بينه وبين الماء الذي يريد الوضوء به سبع أو لص في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول بذلك. إذن هذه مسائل منها ما هو مختلف فيه ومنها ما يصح القياس فيه. والحاصل أن القياس إنما هو إثبات شيء بوجود علة، فلا تثبت بالقياس أشياء منفردة كأمور قد لا نعلم العلة فيها، قد تكون خافية علينا كإثبات حدود كإثبات كفارات، فإنها تغايرت، جعل الله تعالى لكل شيء كفارة أو حدا متغايرة لا تدركها حكمة البشر. ثم انتقل إلى فصل القوادح، أي القوادح في القياس، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.